المفتاحين هنا في لبنان
وضع خاص.
وضع خاص، وهناك المناصفة، وهناك حقوق، وهناك وضع كبير، يعني حتى المناصب السيادية هنا الأساسية في الدولة تعتبر المسيحيين. ومع ذلك في هذه اللحظة المسيحيون، جزء من المسيحيين في لبنان، يتحدثون عن هواجس وأنهم ربما حتى مستهدفين. وأكثر أكبر دليل على ذلك بأن وزير العمل بطرس حرب يعني أراد أن يوجد مشروعا جديدا عنوانه عدم جواز بيع الأراضي والعقارات بين المسلمين والمسيحيين. طب هل هذه الهواجس أيضا بالنسبة للمسيحيين تبرر التصرف بهذه الطريقة بما يجعل منطق الكنتونات، منطق الجيتوات،
كيف
على عكس منطق المواطن الذي تدافع عنه وتريده؟
الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط، هي كيف تعامل الأغلبية أقلياتها. الديمقراطية معمولة مش بس الأغلبية تحكم، للأقلية تكون عندها حقوق الكاملة. كيف سيتعامل وكيف يتعامل اليوم العالم العربي والإسلامي مع التنوع والتعدد فيه؟ في نماذج متنوعة بالسودان، بالعراق، مع الأكراد، مع المسيحيين، مع البربر، مع إما بالتآلف، إما بالمواطنة، إما بالمساواة، إما بإعطاء الحقوق، وإلا التفجيرات. وكيف يدخل الغريب وكيف تدخل القوى الخارجية من عدم وجود حالة حقيقية وحالة مساواة؟ ما حدا عم جاوبني على سؤال، لماذا لا ينتخب الأقباط في مصر؟ لماذا لا يكون هناك تمثيل حقيقي للأقباط في المجلس النيابي؟ لماذا لم ينتخب في العراق على الأقل بيطلع للمسيحيين 15 نيل، أعطوا في كوتا فقط 5؟ لماذا هذا العقل عند الأغلبية بعدم المساواة الحقيقية؟
كيف تريدها يعني؟ كيف
تريد
نعمل كوتا خاصة؟
إما بمواطنة حقيقية،
هذه المواطنة الحقيقية ربما
أما بمواطنة حقيقية
هناك
دولة
يعني هناك
يتحدث معك. هل تسمعه؟
نعم، يعني أنا أريد أن أقول أستاذ عدنان،
تفضل يا
أستاذ غسان. أنا أريد أن أقول ما يقوله الأستاذ حبيب عندك في لبنان، أن هناك شق متصل بمسألة أنا أطالب بحقوق للمسيحيين، وهذه حقوق يمكن أن نتفهمها والأغلبية تتفهمها، لكن لابد من مشاركة المسيحيين أيضا. يعني نحن نتحدث عن ضرورة أن يشارك المسيحيون إخوانهم المسلمين في الأحزاب، في الأنشطة السياسية، في الدورات الدراسية، في المناشط العامة هذه. لكن المشكلة أن هناك اتجاه يتعزز لدى المسيحيين في مصر، وهو اتجاه العزلة والذهاب إلى الكنيسة والركون إليها فقط، دون رغبة في المشاركة في أي مناشط عام أو في أي فضاء عام.
نحن ضد العزلة،
ومن ثم نحن أمام مشكلة أنا قلت عنها
أنها
مشكلة
دور فاعل ورسالة فاعلة.
أن الأجيال الجديدة من المسيحيين لا تعرف شيئا عمن يعيشون معهم من الأغلبية المسلمة، هي فقط معصورة داخل الكنيسة، والكنيسة تربيها بطريقة فيها قدر من تعزيز العزلة لديها، وهم لا يحبون أن يشاركوا المسلمين. فكيف يعني ينتخبوا إذا كانوا هم لم يذهبوا ليرشحوا أنفسهم، ولم يشاركوا في الأحزاب السياسية ليكونوا جزءا من
كوادرها،
ولم يشاركوا في الجمعيات الأهلية وفي المجتمع المدني وغيره؟ لا بد للمسيح أن يشارك في مصر وفي العالم العربي وفي المشرق العربي.
أستاذ كمال حبيب، من فضلك هل تسمعني؟
نعم أسمعك.
طيب، رجاء الله يخليك، عندما تكون تتحدث وأحد المتدخلين هنا يتدخل للنقاش، هل تسمعه أم لا؟
نعم أسمعه.
طب إذا كنت تسمعه نريد حوارا من فضلك. يعني أنا كنت أحسب أن المسألة تقنية، الآن أنت تؤكد لي أنا أتحدث تسمعني. السادة هنا يتحدثون تسمعهم، لكن أنا ألاحظ أنك تسترسل دائما، فأرجو أن يكون هناك حوار من فضلك حتى السادة المشاهدون يسمعون هذا الحوار. أستاذ رئيس النقاش، الآن يعني كل هذه النقاط التي نحن سمعناها، بعض ردود الأفعال أو التي يعبر عنها المسيحيون ببعض الهواجس على سبيل المثال الذي حصل هنا في لبنان، هل ترى هواجس، ربما تكون هواجس مشروعة، ولكن طريقة التعبير عنها هل هي رد فعل من أجل حماية الذات أم هي جزء من مشروع سياسي؟
قبل أن أجيب بين قوسين أريد أن أذكر أنه بعد هذه الحادثة تراجع الحديث عن الانتخابات المزورة في مصر إلى درجة الصفر، وأن المسلمون الذين أرادوا ومع قلتهم المشاركة في عمل الأحزاب جزء كبير منهم جزء في السجون، وأن مجموع الشعب المصري بأكثريته لا يشارك بالعمل السياسي. فعندما يذهب بعض الأقباط أو بأكثرتهم إلى الكنيسة أنا أفهم ردة فعلهم، أصلا ما عنده مجال للتعبير قد يكون إلا داخل الكنيسة، عندما يمنع هذا التعبير ويمنع هذه المشاركة. فالشعب المصري كله أسير هذه الوضعية اليوم. الإعلام
على فكرة, على فكرة بالمناسبة أنا قبل هذه الحلقة اتصلت بي زميلتي من جريدة الأهرام شيرين المنور المنيري وذكرتني بمسألة في غاية الأهمية. ذكرتني بالبابا قبل البابا شنودة, البابا كرولوس الذي كان يعني في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان رجلا وطنيا بامتياز, حتى أنه كان من أعز
الرئيس
جمال عبد الناصر. أكثر من ذلك
العرب.
عندما كان يريد أن يعمر تلك الكاتدرائية الكبيرة في قلب القاهرة, وكان رغم صداقته الخاصة مع الرئيس عبد الناصر لكنه لم يطلب أموالا, الذي فعله الرئيس جمال عبد الناصر أنه استدعاه إلى بيته, وهو في بيته جاء الرئيس عبد الناصر بأولاده وقدمهم من خلال ما هم يدخرون أموال, قدموا له أموال حتى ربما يكون جنيه أو نص جنيه, ولكن قال له أنه نحن جميعا نريد رمزية. أن نساهم طبعا. كما نريد أن نساهم في بناء المساجد.
أنت هنا فتحت مرحلة تاريخية.
السؤال الأساسي أستاذ أنيس النقاش, ربما أنت عايش تلك الفترة, لا أريد أن أكبر من عمرك ولكن على الأقل لأنك منذ 13 عاما تناشط سياسي, ما أود أن نقول لماذا أصبح الوضع بهذه الطريقة؟ يعني هذا عمق المشكلة. يعني في كل عقود طويلة والناس تتعايش, ربما يكون ما يقوله الأستاذ كمال الحبيب في جزء من المصداقية.
بكل بساطة, بكل بساطة في ذلك التاريخ كانت مصر بكل مكوناتها الاجتماعية تعيش الهاجس القومي وتعيش الوحدة العربية والدفاع عن فلسطين.
نعم.
كانت تقود الأمة العربية وكان لديها مهمات كبرى. وعندما جاء أنور السادات ووقع اتفاقية كامب ديفيد, عادة الذي يحمل المبخرة هو في الكنيسة الخوري. الذي حمل مبخرة كامب ديفيد هو الأزهر, والذي عارض كامب ديفيد والصلح مع إسرائيل هو البابا شنودة, الذي أقاله بمرسوم الرئيس أنور السادات وأرسله إلى كنيسة في العزلة, وبدأت المسائل تظهر من ذلك التاريخ. ليس من مصلحة النظام المصري عندما ينكف عن مهامه القومية والوطنية إلا أن يلتهي بشرزمات المجتمع. نعم. وهذا ليست سمة مصر فقط, مجتمع أي مجتمع في العالم, أي مجتمع. الولايات المتحدة تعرف أن لديها من التناقضات آلاف, ما لدينا من التناقضات عرقية ووطنية وجنسية, كل ما هنالك موجود في الولايات المتحدة. تسعى بكل قواها على أن تعطي مهمة وعنوان لطريقة العيش الأمريكية. نعم. وتصدير الفهم الأمريكي, وأن الأمريكي إنسان يعني مواطن سوبر في العالم يجب أن يصدر ما لديه مهمة لكي تحافظ على هذا النسيج.
نعم.
ليست فقط في الاقتصاد تحافظ عليه. على النظام. نعم. المصري استقال من هذه الأمن القومي, من هذه المهمة, وبالتالي هذا ما نشاهده اليوم من حصيلة. كما أن الدكتاتورية في العراق لم تراعي هذه المسألة. ولكن لا أنسى وأعيد وأكرر, القوى الأجنبية يا غسان حتى بما نقرأه بصحفنا العربية من تحليلات هي مقالات مدسوسة مدفوعة الأجر. المطلوب تفجير هذه التناقضات فكريا كما نسمع من هذا الحديث, تكبير الصغير وتصغير الكبير. تصبح امرأة في كنيسة لأنها اعتنقت وغيرت دينها أهم من آلاف السجناء السياسيين الذين لا يستطيعون أن يشاركوا في انتخابات حرة. يصبح صراع على حجاب في منطقة أهم من جوع ملايين العرب. تصبح مسألة دين فلان داخل الدين الواحد بين المذهب والمذهب أهم من الأمية العربية. هذا هو مأزقنا اليوم الذي يحاول الغرب أن يغرقنا به ويقول لنا هذه هي مشاكلكم, اذبحوا بعضكم ولا تهتموا بالمسائل الكبرى.
في الوقت نفسي تفضل.
أنا أريد أن أشدد على أن لا حل للمسيحي وحده. يعني المسيح ما عم بيطرح انه هو بده يلاقي حل, انها ازمه لآله رائع, ازمه الحداثه, ازمه النهضه العربيه, ازمه ما هي هذه القوميه العربيه, ما هي هذه الحضاره العربيه. هذه الازمه المسيحي معني فيها, وليس هناك من حل الا مع العرب ومع المسلمين,
لكن
الا في نهضه في الفكر العربي.
لكن هناك نقطة اشار اليها الاستاذ كمال حبيب, هو يتحدث وينتقد بمعزل عن تفاصيل والسيدتان اللتان اسلمتا, ولكن هو يتحدث على انه خلال السنوات لنقل ربما حتى العقود الاخيره كان المسيحيين والاقباط في مصر انكفأوا عن المجتمع ولاذوا بالكنيسه. هنا حتى في لبنان عندما نتحدث يقال لنا البطركيه هي راس خيمه الجميع. الان عندما السيد بطرس حرب أشرع هذا المشروع هو يريده, هو كأنه هناك كنتونات وقتلوات, يعني بمعنى آخر حتى
المسيح.
لا أريد أن نناقش باعتبارك مسيحيا, يعني عندما انطلقت في بداية الحلقة وقلت إن الذهنية الغالبية المسلمة لا تريد أن تتعاطى مع المسيح باعتباره شريكا, أليس أيضا الذهنية الآن التي يراد أن يتم توجيهها ربما ليس بفعلكم, ربما بفعل ما يتفضل به الأستاذ النقاش من الخارج, كأنه أيضا تدفع المسيحيين نحو الانعزال والقتلوات.
دور المسيحي في السينود في فكره وفي عقله أنه مشرقي ملتزم بقضايا هذه المنطقة وهو جزء من نضالة وجزء من حركتها، ولكنه هو عندما يكون عنده وجع يتكلم عنه. أعود وأكرر، ليس هناك من حل مسيحي، الحل هو في العالم، في الأنظمة، تغيير في ذهنية الأنظمة، تغيير في الأحزاب وفي القوى في نظرتها إلى ما هي الهموم، ما هي المشاكل. أنا أعطني دولة فيها حرية، فيها ديمقراطية، فيها مساواة، فيها حقوق إنسان، يسأل حق المسيحي، لأنه بيكون.
إذن المشكلة ليست تتعلق فقط بتقدير المسيح
ولكنه مستهدف
المواطن العربي
واحد. نعم، ولكنه أكثر، هو مستهدف أكثر من غيره. عند أي مواطن عربي هموم ومشاكل، ولكن المسيحي مستهدف مباشرة في وجوده، في حضوره، ليس فقط في يعني في ترفه، وليس فقط في حريته، وليس فقط في الديمقراطية، وليس حتى فقط في تمثيله السياسي.
نعم.
بحضوره عم يختلع من جذوره في الضياع في العراق.
طيب حدثني عن مسألة الذهنية الجيتوات، ذهنية الانعزال.
نحن ضد حارات النصارى، ضد الجيتوات، ما المسيحيين رواد النهضة، رواد النهضة
ما هو قام العربي الآن.
ولكن في بعض الأحيان بعض العقول بيكون عندها ارتداد، ونحن ضد هذا الارتداد. نحن مع الانفتاح، نحن مع لعب الدور المشرقي الواسع، نحن مع أن نكون جزء من قضايا هذه المنطقة.
لماذا لا تريد أن تجيبنا عن موضوع يعني عدم بيع الأراضي والعقارات بين المسلمين
والمسيحيين؟ هناك مشكلة حقيقية. أنا أقول يعني هناك مشكلة وراء هذا الطرح، ولكن أنا ضد هكذا حل، ولكن يجب أن نفهم أن هناك قلق يشعر المسيح حتى في لبنان حيث له حضور مميز، أن ما بيقولوا السجادة تنسحب من تحت رجليه، أن هناك هجمة على كل المستويات والاعتبارات متنوعة، هناك قوى ديموغرافيا اقتصاديا اجتماعيا.
نعم.
بالعلاقة في المنطقة بالمحاور، جهة مدعومة مباشرة من السعودية.
نعم.
من أموال خير، وجهة ثانية من محور آخر، يشعر المسيحي ربما أنه الأكثر وطنية دون الارتباطات مع الخارج، ولكنه يخسر. بدك تفهم هذا المنطق، ولكن هذا المنطق يجب أن لا يقود.
نعم.
أبدا إلى انعزال، يجب أن يقود إلى انفتاح أكثر.
جميل.
ولا لعب دور أكثر في المنطقة.
أستاذ كمال حبيب، الآن منذ البداية تم اتهام جماعات توصف بأنها أصولية وراديكالية ومتشددة على أن تقف وراء التفجير، والحقيقة أن هناك جماعة تبنت هذه المسألة ولم يردني شيء أن يقول أنها لا يعني نفت تبنيها. ومع ذلك هناك شاب الآن يوصف بأنه سلفي قتل تحت التعذيب، وكأنه كان مشتبه به وقتل تحت التعذيب. طبعا إذا قتل تحت التعذيب فهذا يعني بأن الرجل لم يعترف بشيء، وإذا لم يعترف بشيء يعني ليس لديه معلومات. وردني من القاهرة هناك بأن هناك أيضا خشية من أن هذه الجماعات الآن تصبح ترد الفعل بشكل آخر. مقتل هذا الشاب السلفي على خلفية التعذيب، كيف ترى ارتداداته وانعكاساته هناك في مصر؟
طبعا يعني أنا شعرت بحزن وألم حين عرفت أن هناك شاب يعني من المعتقلين السلفيين في من الإسكندرية توفي تحت سياط التعذيب بسبب يعني بسبب هذه الحادثة. لأن طبعا يعني هذه حادثة خاصة واستثنائية وجديدة، وكان يجب يعني على الأمن أن يعالجها بشكل مختلف لا يستدعي أدوات التقليدية القائمة على فكرة استخدام ربما التعذيب.
كيف ترى ارتداداتي من فضلك؟
أنا أرى أن الآن المسألة يعني بدلا من أن المصريين تعاضدوا مسلمين مع مسيحيين في لحظة حرجة، يمكن للسلفيين فعلا أن يذهبوا إلى العنف إذا حدث شيء من ذلك. يعني هذا الموضوع يعني يخرج بنا عن السياق العام اللي هو سياق شعور بالوحدة بالتآلف بأن المسلمين والمسيحيين شيء واحد. إذا بنا نفاجأ بأن باب يفتح علينا، باب من الشر يفتح علينا ربما للذهاب إلى مناطق قد تكون خطيرة في وقت نحن في أشد الحاجة إليه، إلى إشعار المسيحيين بالاطمئنان، إلى إشعار الوطن كله بالاطمئنان والخروج من هذه المحنة بحيث تبقى مصر ويبقى المصريون جميعا وتبقى الجماعة الوطنية المصرية يدا واحدة عصية على محاولة النفاذ إليها من الخارج لشق لحمتها
قضية الوطنية والاعتصام. هي ليست فقط جميع المصريون أو الغرب عموما، ولكن أيضا من جماعات قد تكون مسلمة قد تكون بشكل أساسي مسيحية هناك في الغرب، والتي يعني تستأسد بالغرب من أجل الضغط بشكل كبير على الواقع العربي ولا سيما منه المصري. كيف ترى هذه الجماعات؟
لا نريد لا حمايات من الخارج ولا نريد تدخل من الخارج. هذه مشكلتنا هنا في هذه المنطقة، ويجب أن نرى الحل مع أبناء هذه المنطقة. هناك مسؤولية على الدول. إذا كنت ممكن أن أعطي أسباب قليلة تخفيفية في العراق، لأن دولة لم تكتمل بعد، ولكن مسؤولية الحكومة المصرية بما أنها دولة قائمة وعند أجهزتها الكاملة.
يعني أنت تتحدث كالجنرال ميشيل عون، وأذكرك بأن الجنرال ميشيل عون عندما حمل المسؤولية للدولة المصرية أجابه الناطق باسم الخارجية.